تحدث عنه العلماء قديما وحديثا، وقد سجلت فيه محاضرات كثيرة، وكذلك مؤلفات قديمة وجديدة. ومع ذلك فلا يزال الناس بحاجة إلى أن يتعاهدوا في هذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذه الأمسية أذكر أولا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يعرف مسمى كل واحد منهما، وثانيا مفاد الأمر والنهي، وثالثا بعض الأدلة من القرآن ومن الأحاديث على هذا الحكم، ورابعا النتائج التي تحصل من هذا الأمر، وخامسا الآثار التي تترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذه المباحث لعلنا نستوفي ما يدور حول الموضوع. فأما التعريف فإن المعروف ما أمر الله تعالى به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، والمنكر ما نهى الله عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المعروف ما تعرفه النفوس المؤمنة المطمئنة وتألفه وتشهد بحسنه وبملائمته، والمنكر ما تنكره النفوس بفطرها وتنفر منه وتمقته وتمقت أهله. هذا معنى التعريف. ولا شك أن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة. ما أمر بشيء وقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل السليم ليته أمر به، بل كل ما أمر به فإنه خير وفيه مصالح محققة، وكل ما نهى الله عنه ففيه شر وفيه مفاسد محققة. وذلك يظهر بالتأمل، ولا يتسع الوقت لضرب الأمثلة في كل ما أمر الله به وما نهى عنه، ولكن الواقع يشهد بذلك. ولا عبرة بمن استحسن ما نهى الله عنه واستقبح ما أمر الله به. الذين يقعون في المنكرات ويستكثرون منها، هل معنى ذلك أن فطرهم مستقيمة؟ نقول ليس كذلك. فإذا رأيت الذين يستحسنون المنكر ويستثقلون المعروف فاعلم أنهم قد تغيرت فطرهم. ما الذي غيرها؟ غيرت العادات السيئة، وغيرها أعداء الله من الشياطين، شياطين الإنس والجن، وغيرتها النفوس الشريرة، فتراهم يستثقلون الطاعات ويرونها عائقة ويرونها ثقيلة، وتراهم يستحسنون الشرور، يستحسنون المنكرات ويألفونها ويركنون إليها، وعندهم أنها حسنة وأنها ملائمة، ولكن لا عبرة لمثل هؤلاء. وكثير منهم قد يستقبحونها، ولكن بحكم العادات وبحكم التقاليد أصبحت عندهم معروفة. ولعلنا نمثل لذلك فيما بعد. وأما لماذا أو ماذا يفيد الأمر والنهي، تكثر الأدلة في الأمر، مثل قوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ومثل قوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر ليس هو أن تقول افعل كذا لا تفعل كذا، بل لا بد مع الأمر من الإلزام، ولا بد مع النهي من الإلزام، إلزام بفعل المعروف وإلزام بترك المنكر. ولا يكفي مجرد كلمة افعل أو لا تفعل، كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة. فيعتقد بعض الناس أنه إذا مر بإنسان على منكر فقال لا تفعل هذا، تجاوزه وسكت عنه أنه قد برئ. وكذلك إذا مر بتارك معروف فقال له افعل كذا أنه قد برئ وقد سلم من الإثم. نقول إنه لا يسلم، فالأمر يقتضي الإلزام، والنهي يقتضي الإلزام بالترك. ولكن بحسب القدرة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأمر بالتغيير. ومعلوم أنك إذا أمررت بصاحب منكر فقلت اتركه ثم وليت وهو يفعله ولم يتركه، لم تبرأ ذمتك إذا كنت قادرا على التغيير، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير المنكر، وكذلك أمرنا بالإلزام بالمعروف. ولكن قد تختلف الأحوال بالنسبة، كما في هذا الحديث: فلا يبرأ الإنسان بمجرد كلمة يقولها لصاحب المنكر حتى يؤكد عليه ويلزمه. فالحاصل أن الأمر بالمعروف معناه الإلزام به بفعله، والنهي عن المنكر معناه الإلزام بتركه. ورد في بعض الأحاديث أن رجلا مر على ابن له وهو على منكر فقال: مهلا يا بني، اقتصر على هذه الكلمة. فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء بالإنكار عليه أن قال لابنه: مهلا يا بني. لم يقم بالأمر والنهي إلا بكلمة مهلا يا بني. لا شك أن هذا تقصير في حق الله تعالى، فالأمر يقتضي الضرب على يد ذلك العاصي والحيل له بينه وبين المنكر والسعي في إزالة المنكر واستبداله بمعروف، لعله بذلك يكون ممن تبرأ ذمته بالأمر والنهي. وقد ورد الوعيد للأمم السابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم، فضرب الله بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هكذا ورد في هذا الحديث أنهم جالسوا أهل المعاصي مع أنهم قد نهوهم وقالوا لهم لا تفعلوا هذا المنكر، اتركوا هذا المنكر، افعلوا هذا المعروف، ثم مع ذلك لما رأوهم قد أصروا لم يمنعهم من مجالستهم ومؤانستهم ومحادثتهم، فكانوا بذلك مستحقين للعنة والغضب. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كان متكئا فجلس فقال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعضهم يلعنكم كما لعنهم. أي لا تقتصروا على قولها افعل أو لا تفعل، بل خذوا على يد الظالم وامنعوه من فعل المعصية وألزموه بفعل الطاعة حتى تبرأوا بذلك من هذا الوعيد الذي توعد الله به من فعل كفعل أولئك الذين هم بنو إسرائيل وكذلك غيرهم. فنعرف بذلك أن الأمر يقتضي الإلزام وأن النهي يقتضي الإلزام بالترك، وأن هذا هو واجب كل من عنده قدرة، ولكن إذا خشي على نفسه انتقل إلى إنكار أخف من ذلك. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر على ثلاث: الأول الإنكار باليد بإزالة المنكر ومحو أثره وإتلاف أجهزته وآلاته وما أشبهها، فإذا لم يقدر وكان أهل المنكر أقوى منه وخشي من بطشهم وشدتهم وكانوا أهل قوة ومنعة، انتقل إلى الإنكار باللسان ببيان هذا المنكر وببيان فضاعته وبشاعته وآثاره السيئة، فإذا خشي أنهم يبطشون به أيضا ويعاقبونه لكونهم أقوى منه انتقل إلى الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب بغض هؤلاء العصاة ومقتهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن أعمالهم وهجرهم في ذات الله تعالى ولو كانوا أقارب هذا هو حقيقة الإنكار بالقلب. بعد ذلك نذكر بعض الأدلة من القرآن ومن السنة وهي كثيرة، ونذكر بعض وجوه الدلالة فيها. من ذلك قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة الجماعة الذين يحصل بهم الكفاية، تحصل بهم الأهلية ويحصل بهم القدر الواجب والكافي، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على الأعيان جميعا، ولكنه على البعض، يجب على البعض الذين يحصل بهم الكفاية. فإذا كان هناك مجموعة في كل بلد 10 أو 100 أو نحوهم يقومون بهذا الأمر وينفذون هذا الأمر ويقومون به حق القيام، سقط الإثم عن الباقين، وهذا شأن فروض الكفاية. إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين، فإذا لم يقم بها هذا العدد تعين أن يضاف إليهم عدد آخر إلى أن يحصل بهم الكفاية. وإذا تركوه أو قصروا به ولو كانوا 100 أو 1000 تعين على غيرهم، وإذا تركوه كلهم أهموا كلهم. ولا شك أن هذا دليل على أنه فرض على الجميع، لأن إثمهم جميعا على الترك إذا كانوا قادرين، دليل على تكليف الجميع، أي أن أهل البلد كلهم مكلفون. فإذا لم يقم بهذا الأمر من يكفي فعلى كل منهم إثم بقدر قدرته، وإنما يسقط الإثم عن العاجز عاجزا كليا. هذا هو فرض الكفاية. ولتكن منكم أمة، يعني مجموعة يحصل بهم القدر الواجب، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهو الدليل أيضا على أن الدعوة إلى الله تعالى من فروض الكفاية. الدعوة إلى الخير هي الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى تعاليم الإسلام. كذلك أيضا من الأدلة قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا وصف الله تعالى هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، ولكن لا بد من هذا الشرط. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يكون من خير الأمة فليؤدي شرط الله. شرط الله في خيرية هذه الأمة 3 صفات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر كيف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله شرط لبقية الأعمال، ولكن تقديم الأمر والنهي دليل على أهميتهما وعلى علو شأنهما، فهو دليل على الآكدية. كذلك أيضا يقول الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وصفهم في هذه الآية بهذه الصفات ثم قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فهو دليل على أن من أسباب الصلاح هذه الصفات التي منها الأمر والنهي. فمن أراد أن يكون من الصالحين فليحقق هذا الوصف الذي وصف الله به هذه الأمة، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات يعني المسابقة إليها. هذه من الأدلة على أهمية الأمر بالمعروف وآثاره. من الأدلة أيضا قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وصفهم الله تعالى بهذه الصفات، بدأها بالأمر والنهي وقدم ذلك على الصلاة والزكاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظر كيف قدم الأمر والنهي على الصلاة والزكاة وغيرها. ولا شك أن هذا دليل على أن هذا وصف المؤمنين الذين بعضهم أولياء بعض. والأمر هاهنا يقتضي الإلزام كما سبق، أن يأمرون ويلزمون وينهون ويلزمون بالتارك. كذلك أيضا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بها في الكتب السابقة قول الله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبدأ صفاته بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك أن هذه الصفات إذا كانت صفة له فإنها صفة لأمته، فأمته أتباع له في هذه الصفات التي من أفضلها ومن أولها الأمر والنهي. كذلك أيضا ورد عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني أنا يعظ ابنه ويقول: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ففي هذا أن الأنبياء والحكماء يأمرون أولادهم ومن تحت أيديهم بهذا، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيب الإنسان في ذلك. كذلك أيضا وصف الله تعالى الأئمة المصلحين بقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أي إذا تمكن الله تعالى لهم في الأرض فإن من واجبهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فهذه أدلة من القرآن واضحة الدلالة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أمته من صفاتهم كذلك الأمر والنهي. وقد ورد أيضا في السنة أحاديث كثيرة تدل على أهمية الأمر والنهي. فذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وهذه الآية كثيرا ما نسمع بعض العصاة يقولونها: عليكم أنفسكم، عليك نفسك. يقول بعض مشايخنا: إن الله تعالى قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا نكون ممن اهتدى إلا إذا أمرنا ونهينا. فمعناه: إذا اهتديتم وقمتم بالأمر والنهي وقمتم بإنكار المنكرات وجاهدتم أهل المعاصي وبذلتم ما في استطاعتكم في تخفيف المعاصي والمنكرات، فإنكم بذلك تبرؤون. فأما مع عدم الأمر والنهي فلا تكونون ممن اهتدى. إذا اهتديتم وكان من اهتدائهم الأمر والنهي. ففي هذا الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، أي أن تنزل العقوبة عليهم جميعا، العصاة وغيرهم. وذلك لأن الذين أقروا المعاصي وهم قادرون عليها يعتبرون كأنهم من أهلها. فلذلك يعاقب الله تعالى عقوبة شديدة من تساهل في هذا بأن يعاقبه بما يعاقب به العصاة. ورد أيضا في حديث آخر: إذا خفيت المعصية لن تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت لن تغير ضرة العامة. إذا ظهرت أمام الناس وأقرها الجماهير ضرت العامة، ومعناه أنهم يستحقون جميعا العقاب الذي توعد الله به من فعل شيئا من هذه المنكرات. توعدهم الله تعالى بمثل هذا الوعيد. فنعرف بذلك أن هذه أدلة واضحة على أن الذين يتركون المنكر قد يعمهم الله تعالى بالعقاب إذا كانوا قادرين على إنكاره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض عقوبات الأمم السابقة بسبب ذلك. فذكر ابن القيم أحاديث في الداء والدواء في كتاب الجواب الكافي. من ذلك يقول: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أني مهلك من قومك 60,000 من شرارهم و40,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال الله: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يأكلونهم ويشاربونهم. يعني نزلت عليهم العقوبة جميعا مع أنهم أخيار، يعني من الصالحين، ولكنهم لم يأمروا ولم ينهوا. كذلك أيضا ذكر أن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن أخصه بالبلدة كذا وكذا، فقال: يا ربي، فيهم فلان عبد صالح لم يعصك طرفة عين، فقال الله به فابدا، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. لا شك أن هذا أيضا دليل واضح على أن المعاصي إذا لم تغير فإن الذين يقرونها يعتبرون قد انهمكوا في هذه المعاصي وصاروا من أهلها. بعد ذلك نذكر كيفية التغيير وبأي شيء يبدأ الإنسان. فأولا لا بد أن الأمر والنهي يكون من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة، فيطهر نفسه من المعاصي. اختلف العلماء هل من شرط الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون معه شيء من المعاصي صغيرها ولا كبيرها، وصححوا أنه يجوز أن يأمر وينهى ولو كان عنده شيء من النقص. ولكن معلوم أن الامتثال وأن القبول لنصحه وإرشاده وأمره ونهيه يتوقف تماما على امتثاله وعلى استقامته وعلى بعده عن الآثام والمحرمات. ذكروا أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس فقال إني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال له إن خشيت ألا تفضحك ثلاث آيات من كتاب الله تعالى. الآية الأولى قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هل حققت هذه الآية؟ قال لا. الآية الثانية قول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هل تحققت فيك هذه الصفة؟ قال لا. الآية الثالثة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن في هذه الآيات أن الذي يأمر وينهى لا بد أن يكون ممتثلا لما يأمر به ولما ينهى عنه. ولذلك يقول بعضهم مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما حلا. وذكر ابن القيم كلاما عن علماء السوء قال علماء السوء جلسوا على أبواب النار يدعون إليها بأفعالهم ويدعون إلى الجنة بأقوالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تفعلوا، فلو كان ما يقولون حقا لكانوا أول الفاعلين له أو أول المبادرين له، أو كما قال وذلك أن الناس غالبا يقتدون بأفعال الإنسان أكثر مما يقتدون بأقواله. ومع ذلك فلا يشترط في الآمر والناهي أن يكون مهذبا أو يكون معصوما، فإن العصمة للرسل، ولكن يحرص على إصلاح نفسه مما استطاع. كذلك أيضا عليه أن يبدأ بأهل بيته، عليه أن يطهر بيته من آلات الملاهي ومن المعاصي والمحرمات، وأن يحرص على إقامة أولاده وتطهيرهم من الأدناس، وكذلك ذريته ونسائه ومن كان تحت ولايته، حتى لا يكون عليه اعتراض، فإن كثيرا من الناس تأمرهم فإذا أمرتهم قالوا له لك أصلح أولادك، أصلح أهلك ونساءك، أصلح نفسك، عليك بنفسك. فإذا كنت قد قمت بما أوجب الله عليك فيما يتعلق بأهلك وأولادك كان أمرك ونهيك حقا، بمعنى أنك قمت بما أمر الله تعالى به ولم يجد عليك اعتراضا. ولذلك يكثر الاستدلال بأفعال المعاصي على عدم تأثيرها وعلى عدم قبولها. يقول بعضهم بما أنشده ابن رجب في الطائف: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان للتعليم تصف الدواء للاستقام من الظنى كما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فالواجب على أحدنا أن يبدأ بنفسه ثم بمن تحت يده، وذلك لأنه مسؤول عنهم ومخاطب بأن يطهر بيته عن المعاصي والمحرمات، ويطهر أولاده وذريته ومن تحت ولايته حتى تنفع تعاليمه. أما إذا أمر ونهى ولكن لم يكن عنده من القدرة والصلاحية ما يغير المنكرات بيده، فإن عليه التغيير باللسان. التغيير باللسان يقدر عليه كل عاقل وكل عارف بأن هذا من المنكر. والمنكرات المتفشية كثيرة، وإن كانت تتفاوت في عظم شأنها وأهميتها، فنذكر لذلك أمثلة على وجه الإجمال. فمن المنكرات التي تمكنت: منكر الأغاني، الغناء ورد في تحريمه أدلة كثيرة لا يتسع الوقت لسردها تدل على أنه محرم، ذكرت في الكتاب وفي السنة وفي كلام العلماء والأئمة. فهذا المنكر قد فشى وتمكن، قل أن تجد بيتا إلا وفيه بعض الأشرطة، أشرطة الأغاني، وكذلك تسمعها في السيارات، وكذلك تجدها في أجهزة آلات التصوير وآلات التسجيل، ولا شك أن هذا من المنكر الذي علينا أن نسعى في تخفيفه، وذلك لأنه وسيلة إلى ما وراءه، إلى ما هو شر منه، وسيلة إلى الفواحش، وسيلة إلى الزنا وإلى ارتكاب المنكرات وما أشبهها. من المنكرات أيضا مسألة التبرج، وهي ما يتعلق بالنساء. يكثر في كثير من البلاد أن النساء قد ركبن رؤوسهن، وأن أولياء الأمور قد تساهلوا معهن، فصارت المرأة تمشي كاشفة وجهها وساعديها ويديها وحليها ونحو ذلك. ولا شك أن هذا منكر، وإذا قدر مثلا أنها قد تحجبت لكن أبدت عينيها من وراء هذه الخرق التي تسمى بالنقاب وأبدت أنفها وأبدت أكثر وجهها كان ذلك من أعظم الفتنة التي تلهت الأنظار إليها. والكلام على ذلك أيضا قد يطول بنا. نقول إن هذا أيضا من المنكر من المنكرات أيضا شرب الخمور والمسكرات وما أكثر الذين يتعاطونها جهرة أو سرا وإن كانوا لا يعلنون ذلك علانية لكنهم قد يفتخرون بذلك وقد يوجد من يتعاطى ذلك ولا يبالي. لا شك أن هذا من المنكرات التي يجب علينا إنكارها. من المنكرات أيضا المخدرات والدخان والمهترات والنرجيل وما أشبه ذلك فإن هذا لا يختلف أحد في أنه من المنكر وأنه إذا تمكن جلب الشرور وجلب الفساد. فلذلك علينا أن نسعى في إنكاره وتخفيفه وإزالة آثاره. من المنكرات أيضا ما عمت به البلوى من أجهزة التصوير من التصاوير تصاوير النساء في الصحف وعرضها أيضا في الأفلام تصويرها في الأفلام ثم عرضها في الشاشات وكذلك استقبال القنوات الفضائية التي تستقبل الشر وتستقبل الفواحش وتبث المنكرات. لا شك أن هذا أيضا من أشد المنكرات وأنه سبب لفعل الفاحشة سبب لكثرة الفواحش من الزنا واللواط ومقدمات ذلك وقد عظمت المصيبة بذلك فكثر الذين يشتكون مما رأوا من فعل المنكرات من أولادهم ومن بناتهم ونحو ذلك ويكون السبب هو صاحب المنزل الذي ترخص في أول الأمر إلى أن تمكن هذا من أهل تلك المنازل فأصبح هو السبب وبعد وندم حين لا ينفعه الندم. كذلك أيضا من المنكرات من التروك التساهل بالصلوات وما أكثر الذين يتساهلون بهذه الفريضة التي فرضها الله والتي ألزم بها وجعلها عمود الإسلام الذين يتساهلون بصلاة الجماعة. هؤلاء قد تساهلوا بواجب من الواجبات الذين يتساهلون بالصلاة في وقتها بحيث أنهم ينشغلون حتى يخرج وقتها يعتبرون أيضا قد تساهلوا في أمر أمر الله به الذين مثلا لا ينامون إلا قرب طلوع الفجر يستمر أحدهم في نومه إلى الضحى ويصلي الضحى أو بعد ذلك. لا شك أن هذه من المنكرات. وأعظم من ذلك الذين يتركون الصلاة تركا كليا. نقول إن علينا أن ننتبه لمثل هؤلاء وأن نحرص على تحذيرهم من ذلك. والمنكرات ظاهرة وكثيرة. وبعد ذلك نقول طريقة الإنكار. طريقة الإنكار فأولا معلوم أن هناك في كل بلدة من هذه البلاد والحمد لله هيئات قد رسموا لهذا الأمر والنهي وقد سموا أو تسموا بالآمرين والنهي وهؤلاء يجب عليهم الأمر والنهي وجوبا عينيا لأنهم مسؤولون عن ذلك، ولأنهم لا يعينون إلا وقد عرفوا ما هو معروف وما هو منكر، فيكون الوجوب عليهم فرضا عينيا. وأما غيرهم فالوجوب عليهم واجب كفائي، فرض من فروض الكفاية. فإذا عرفنا ما يجب علي من يجب عليهم فرضا عينيا، نقول إن البقية يجب عليهم إذا رأينا أن أولئك لم يقوموا بالواجب لقلتهم ولكثرة المنكرات، فلا بد أن يكون الجميع معهم يعاضدونهم ويساعدونهم ويمدونهم. معلوم أن ليس كل أحد يكون عنده القدرة على تغيير المنكر باليد، ولكن يغير باللسان. فأولا التذكير والتخويف، يذكره بأنك مسلم وفي بلاد تدين بالإسلام وتفتخر به، وبأنك تقر بأن الخير فيما أمر الله به والشر فيما نهى الله عنه، وبأنك تعرف عاقبة أهل الخير من السعادة في الدنيا ومن السعادة في الآخرة، وعاقبة أهل الشر من الشقاوة في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا تحذيره من العقوبة العاجلة. العقوبة العاجلة في الدنيا قد تكون أشد وقعا من الآخرة، لأن الكثير من الناس غلبت عليهم شهواتهم وغلبت عليهم أهواؤهم، فلا يتذكرون، يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث وكأنهم صم بكم عمي، ولكن إذا ضربت لهم الأمثال وأخبروا بما لعاقبة أهل المعاصي وما حصل لهم من العقوبات العاجلة في الدنيا سواء في زماننا أو في غيره، كان ذلك أوقع في النفوس. كذلك أيضا يذكرون أيضا بأن هناك قوة تأخذ على أيديهم وتحجزهم وتمنعهم، فإذا أصروا فلا بد من رفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة، وهي الهيئات التي عندها من الصلاحيات ما يؤهلهم لأن يأخذوا على يد الظالم ويأطره على الحق أطرا، إما بالحبس، يعني يحبس بعد أن يؤخذ عليه التعهد، يحبس يوما أو يومين، وكذلك بالجلد، يضرب وينكل جلدات، كذلك أيضا يعاقب بحصله من أعماله أو من وظيفته، أو كذلك أيضا بإبعاده عن البلد أو بإبعاده عن الأحياء التي أهلها من أهل الأخيار، لعله بذلك يرتدع. فعندنا التذكير، كثيرا ما يأمر الله تعالى به في قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. تذكيره قد يكون أعلم منك، ولكن إذا ذكرته لم يستطع أن ينكر ما تذكره به. مثلا إذا رأيته يحلق لحيته أو يطيل شعر الشارب ونحوه أو يخالف شيئا من سنن الفطرة، فإنك تذكره، وقد يكون أعلم منك بالأدلة، ولكن من باب التذكير. وبيان أن هذا من المنكر الذي تنكره الجطار وتنكره العقول السليمة، ولا عبرة بكثرة من استحسناه. كذلك أيضا إذا رأيته يطيل ثيابه ويجرها ويسبل في مشيته ويتمايل فيها ويتكبر، كان هذا أيضا من المنكر، فلا بد أنك تذكره ولو كان عالما بالأدلة. قد يكون عالما أكثر أحسن منك معرفة وتذكر الأدلة، ولكن من باب التذكير بأن الهوى يغمي ويصم. كذلك أيضا إذا رأيت من يستسخر بالناس أو بالهيئات أو بأهل الخير ويتنقصهم ويعيبهم ويتمسخر بأعمالهم أو يتمسخر بالعبادات ويتنقصها، كان في هذا أيضا ما يحملك على أن تهتم بالإنكار عليه وتذكره. الله تعالى ذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا كان من أهل الإيمان فلعله أن يتذكر. كذلك أيضا يقول الله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فإذا ذكرت وقلت هل أنت من أهل الخشية الذين يخشون الله تعالى والذين أعد الله لهم الجنة، فإن عليك أن تقبل هذه الموعظة وهذه الذكرى. أما إذا لم تقبلها فإنك من أهل الشقاء. قال الله تعالى وسيجنبها الأشقى، يعني يتجنب الذكرى أهل الشقاء والعياذ بالله. معلوم أيضا أنهم يحتاجون في الموعظة إلى رفق، ولذلك قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك نقول إن التغيير بالمنكر، إن تغيير المنكر بالأيدي وإزالته يسبقه تغيير باللسان بالإقناع، يعني أن تذكره وتعظه وترشده وتخوفه وتبين له سوء العاقبة. هذا يعتبر مقدمة بين يدي الإنكار باليد، لأنك إذا بطشت ومددت عليه يدك فقد ينفر منك، وقد يستكثر هذا الفعل الذي فعلته ويرميك بالتسرع والعجلة وما أشبه ذلك. فالحاصل أن في هذه الأزمنة ابتلينا بهؤلاء العصاة الذين تمكنوا فيما بيننا وصار معهم لسن وجدل وخصومة ومعرفة، فلذلك يحتاجون في من يقنعهم إلى من عنده قدرة على الموعظة والإرشاد والنصيحة وتذكير وتخويف وأمر ونهي بالتي هي أحسن. الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم باللين الذي يسبب تأثر من يعظه، بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فوصفه بأنه لين القلب لهم، وأنه من هذا اللين صار معه حكمة يجلب بها من يدعوه ومن يأمره ومن ينهاه فيتأثرون بموعظته. فكذلك يكون من يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإن كان المدعو من العامة من عوام الناس الذين فعلوا المعاصي تقليدا ومحاكاة للناس الذين يقول ما رأيت إلا أنا، ما هناك من يحلق لحيته غيري، أما هناك من يشرب الدخان إلا أنا، فإنك تقنعه وتبين له أن الحق أحق أن يتبع وأنك لا تغتر بكثرة الهالكين، فإن أكثر الناس هم الهالكون والعياذ بالله، كما في قول الله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وفي قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإذا أقنعته بأنه ليس العبرة بكثرة الهالكين إنما العبرة بأهل الحق، ولذلك يقول بعض السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا، فعليك أن تسلك به سبيل النجاة والفلاح وتقول له عليك بالطرق السوية لعلك أن تنجو من المهالك. قد يغلب على كثير من الناس اليأس إذا رأوا كثرة المنكرات وكثرة العصاة فيما بينهم، فيقولون لا فائدة في الأمر والنهي ولا أهمية له، نقول ولكن لا يسمع لقولنا وندعو والناس في غفلة عنا ونغير باللسان ولكن لا يتأثر الناس بما نقوله. الجواب أن نقول لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس أن يهديهم الله تعالى بواسطتك فيكون لك أجر كبير، فإن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. كذلك قد ذم الله تعالى الذين ييأسون، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك قد أمر الله تعالى بالصبر على الأذى في ذات الله تعالى، ولذلك حكى الله عن لقمان أنه قال لابنه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فلا بد للآمر والناهي أن يناله شيء من الأذى. فقد عرف مثلا أن بعضهم يستهزأ بهم إذا أمروا بالصلاة أو بشيء من العبادات ويسخر منهم، وأن الذين يأمرونهم يؤمرون يعيبونهم وينكرون عليهم، ولكن هل يهت هذا في أعضادنا؟ لا يجوز أن نيأس من تأثير ذلك، بل نتحمل ونصبر ونأمر وننهى ونكرر نكرر الأمر ونكرر النهي ولو 10 مرات أو 20 مرة أو 100 أو أكثر أو أقل، رجاء أن يحصل التأثر. لما أمر الله تعالى وصف الله تعالى أهل الربح في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق ومع ذلك علموا أنهم قد ينالهم شيء من الأذى فتواصوا بالصبر، أن يقول أحدهم لأخيه يا أخي أصبر على ما أصابك، تحمل هذا الأمر والنهي ولو كان عليك شيء من المشقة، ولو أتعبت نفسك ولو أوذيت ولو رجمت بالحجارة ولو لم تر تأثرا ولو كثر الذين ينكرون عليك ويعيبونك ولو قذفوك بما أنت بريء منه، فإنك تتحمل ذلك وتصبر. لا شك أن للشر أعوان وأن للخير أعداء وأن أولئك الأعداء يبغضون من يأمرهم ومن ينهاهم وأنهم يحرصون على عيبه وعلى ذله وعلى تكبر عثراته وعلى إفشاء شيء مما فيه، ولكن أكثر ذلك لا حقيقة له. نسمع وتسمعون أن أولئك الأشرار وأهل المعاصي يتتبعون الأخبار ثم يجعلون من الحبة قبة. إذا سمعوا خبرا يسيرا عن أحد أعضاء الهيئات وأهل الحسبة أو الأخوة الصالحين أفشوه وجعلوا معه مثله وركبوا أكاذيب ولفقوا أقوالا لا حقيقة لها وادعوا أنهم صادقون، وربما يسمعون كلمة يقولها أحدهم على وجه المزاح وعلى وجه الكذب ومع ذلك يصدقونها وينقلونها بكل المجالس. لا تيأس أيها الأخ من التأثير بذلك، ولا تضرك هذه الإشاعات وهذه الكلمات، فتحمل واصبر كما أمر الله تعالى بالصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هكذا يكون المؤمنون في أمرهم ونهيهم وفي إرشاداتهم وتعليماتهم، لعلهم بذلك يسلمون من الوحدة التي وكل الله تعالى إليهم، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل ظهور المعروف إن شاء الله وقمع المنكر يكون سبب من أسباب رحمة الله تعالى لعباده. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي ضال المسلمين ويقبل بقلوبهم على طاعته، وأن يصلح
جزا الله الشيخ خيرا. ونحب أن نعرض بعض ما تيسر من الأسئلة الكثيرة التي وردت إلينا. السؤال الأول يقول: كيف يتم تغيير المنكر بالقلب؟ أرجو التوضيح بمثال من الواقع ليظهر دور القلب في التغيير.
التغيير بالقلب يقتضي الإنكار، إنكار هذا المنكر، ويكون من آثاره أن الإنسان إذا أنكره كره أهله وكره مجالستهم وابتعد عنهم وحذر منهم وحذر من معاصيهم، دل على أنه أنكر ذلك بقلبه. فأما إذا كان يجالسهم ويمازحهم ويضاحكهم ويقرهم على ذلك، فإن ذلك دليلا على أنه لم ينكر، فلا بد في الإنكار بالقلب من الهجر والابتعاد عنهم. قد اختلف العلماء في وجوب الهجر لكل العصاة، الذي معناه ترك السلام عليهم وترك مجالستهم وترك إجابة دعوتهم أو دعوتهم إلى وليمة أو نحوها. فأكثر العلماء يقولون: إذا كرهتهم فابتعد عنهم، لكن إذا كان في مجالستهم تخفيف للمنكر فإن ذلك أفضل. يبتلى كثير وكثير من العاملين في بعض الوظائف وفي بعض الشركات والتجارات وما أشبهها، يبتلون بزملاء أهل المعاصي، إما معصية الدخان، معصية حلق اللحى، معصية الإسبال مثلا، معصية الدخان، معصية التمادي في سماع الغناء أو ترك الصلاة أو ما أشبه ذلك، فنقول حيث أنه يجمعكم وإياهم العمل فلا بد من البقاء في أعمالكم، ولكن أظهروا لهم الكراهية، أظهروا لهم النكت والاشمئزاز، ولا تلقوهم بوجوه منبسطة، بل إذا لقيتموهم فتلقاهم بوجه مكفهر يظهر منه أنك تمقتهم وتبغضهم.
يقول السائل: ما الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الدعوة وبين النصيحة؟
كلها متقاربة، لكن الأمر والنهي ظاهرا أنه أن يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، والموعظة والنصيحة والدعوة كلها من الوسائل التي يكون لها تأثير في الامتثال، وأعمها النصيحة. النصيحة معناها إخلاص المودة للإنسان والحرص على دلالته على الخير ومحبته، وذلك يقتضي دلالته على خير الدنيا وخير الآخرة بمحض المحبة. تقول له: إن المحبة التي بيننا تقتضي أن أدلك على خير ما أعلمه وأحذرك من شر ما أعلمه، فإن هذا أثر النصيحة. وكذلك الموعظة، الموعظة هي التذكير، تذكير الإنسان بالآيات والأحاديث، تذكيره مثلا بالعذاب والثواب، تذكيره بالجنة والنار، تذكيره بالموت وما بعد الموت، يسمى هذا موعظة.
سائل يقول: كيف يكون إنكار المنكر إذا وقع من الوالدين؟
يكون إنكاره بالتي هي أحسن، لأن الوالد قد يحتقر ولده ولا يراه أهلا أن يقبل منه لصغره بالنسبة إليه، فإذا أنكر بالتي هي أحسن كان ذلك فيه خير. كذلك أيضا يأتي مثلا بنصائح مكتوبة أو مسجلة لعلهم إذا سمعوها يتأثرون. كذلك أيضا يأتي بمن هو أعلم منه من علماء ومشايخ وحملة علم، ويأمر أو يطلب منهم إرشاد أبيه أو أبويه ونصحهما عن هذا المنكر لعلهما أن يتأثر.
يقول السائل: ما هو الحد الذي لا يسع المسلم تركه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته؟
لا يسع إنسانا أي منكر وهو يقدر عليه، لكن تطهير النفس قد يكون فيه صعوبة، كونه يطهر نفسه تطهيرا كليا كاملا قد يكون في ذلك شيء من الصعوبة. يحرص على أن يطهر نفسه ظاهرا، وأن يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها مما استطاع، ثم بعد ذلك يحرص على بذل النصيحة لأهله وتطهير بيته بقدر ما يستطيعه، ثم بعد ذلك يحرص على بذل النصيحة للمسلمين والإنكار عليهم بقدر ما معه من العلم.
يقول السائل: هناك مشكلة أو داء قد أصيب به بعض الناس، وهو احتقار عمل الغير والتقليل من عملهم واحتقارهم، وبهذا قل العمل وكثر الكلام، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء وما علاج هذا الداء؟
لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الإنسان عليه إذا علم أن يعمل ولا لا يقال إن هناك من يجهل الكثير من الأحكام، ولكن المصيبة قلة العمل كما ذكر السائل. فالعمل الذي نحن بصدده هو الأمر والنهي، بمعنى أن الكثير من الناس يعرفون هذه الأدلة ويقرؤون هذه الأحاديث وهذه الآيات، ولكن عملهم بها قليل. فتجد كثيرا منهم يعرفون أن فلان عنده منكرات، ومع ذلك يقل أن ينكروا عليه. كذلك أيضا يمر أحدهم بالكثير من العصاة، يعني يتعاطون المعصية فلا يقول لهم كلمة. وسبب ذلك والله أعلم كثرة الإمساس. يقولون إذا كثر الإمساس قل الإحساس، فكثرة إمساسهم وكثرة مخالطتهم وكثرة رؤيتهم أدى ذلك إلى هذا التقاعس. فيقول أحدهم مثلا: لو أنكرت على كل من مررت به يشرب الدخان لما سرت ولما قطعت طريقي، لو أنكرت على كل من رأيته يرفع صوت المذياع بالغناء ونحوه أو صوت الأشرطة بالغناء لعاقني ذلك عن حاجتي وعملي. وكذلك لو أنكرت على كل من رأيته حليقا أو مسبلا أو متأخرا عن الصلاة أو ما أشبه ذلك، أو يقول إنني قد أنكرت وأنكرت ولكن لم أر تأثرا، فييأس من ذلك ويترك هذا العمل، أو يقول هذا الأمر قد قام به غيري، أرى فلانا وفلانا مكلفين بذلك، أو يقول لست أنا الذي أسكت بل الجماهير يسكتون مثلي، يرون ما أرى ويسكتون. كل هذه معوقات. نقول لا يجوز للإنسان أن يتمادى مع هذه المعوقات. لو أنك مثلا أهل الخير نعرف إن شاء الله أنهم أكثر وأنهم أقوى وأنهم أقرب إلى الحق، فلو أن كل واحد منهم مر على هذا العاصي فأنكر عليه الخجل وساءه ذلك واستحيا، فإذا قمنا بذلك نفعل القيام إن شاء الله.
يقول السائل: سلمت لي أحد المحسنات مبلغ حوالي 10,000 ريال وقالت لي ضعها في مسجد، فقمت وأعطيتها شخصا وصرفها في مكتبة داخل المسجد، وقال إن المكتبة من المسجد وليس في ذلك شيء، وهذا يدخل فيما طلبه منفقها، هل هذا العمل صحيح؟ علما أن المكتبة من المسجد وأن صرف المبلغ يعتبر حسب ما ذكره المنفق، أفتون مأجورين.
إلا أنه جائز إن شاء الله، وذلك لأن الكتب نفعها كبير، يعني يتأثر بها الذين يقرؤون في هذه المكتبة ويستمر نفعها مدة. والمساجد إذا كانت قائمة الحمد لله هناك من يعمرها فلا بأس بذلك، إن كان الأولى أنه ينفذ كلامها لأنها قولها في مسجد الظاهر أنها أرادت إكمال عمارته.
يقول السائل: يوجد معي في العمل بعض الزملاء ممن يتساهل بالكلام في بعض الناس وفي بعض زملائهم من التعليق والضحك عليهم، وكذلك التساهل باللعن، وقد نهيتهم عن ذلك ولكن لا فائدة، فهل علي شيء في الجلوس معهم؟
عليك أن تكثر من نهيهم وأن تكرر النهي والتحذير أنت وغيرك حتى يرتجعوا ويتوبوا، وإذا لم يتقبلوا فإن عليك أن تظهر الكراهية والنقت لأقوالهم، وكلما تكلموا بمثل هذا وأنكرت عليهم فربما يكون ذلك رادعا لهم عن مثل هذا الكلام.
سائل يقول: ما حكم الطبول أو الدف في الليلة الثانية من الزواج خاصة للنساء وبمكبرات الصوت، حيث يختصر بعض الناس الزواج في الليلة الأولى ولكن في الليلة الثانية يجعلونه أكبر، وهل إذا سمعه رجل يلزمه الخروج وهل يأثم بذلك؟
المشروع إعلان النكاح في قوله صلى الله عليه وسلم: اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. إعلان النكاح يكون في أول ليلة، والضرب بالدف لأجل الإعلان ولأجل إظهار شيء من الفرح. فأما ما ذكر من ضرب الطبول ومن رفع الصوت وكذلك أيضا استعمال المكبرات ثم تكرار ذلك في الليلة الثانية أو في ليلة الزيارة كما يسمى، فأرى أن ذلك من المنكر، وأن من قدر على إنكاره فإن عليه أن ينكره.
يقول السائل: رجل تصيبه جنابة فيتوضأ وضوءه للصلاة، فهل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها ولم يغتسل من الجنابة مع العلم أنه جاهل بوجوب الغسل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
غريب أن يعيش في بلاد الإسلام وهو يقرأ قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ويجلس مع المسلمين ويعرف ما هم عليه، ومع ذلك يترك الاغتسال من الجنابة ويقتصر على الوضوء. فنقول: إن كانت المدة قصيرة كشهر أو نحوه فلا بد أن يعيد الصلوات، وأما إذا تكرر ذلك منه وطالت المدة كسنة أو سنوات وكان عذره الجهل فلعله يعذر بذلك ولكن يعتذر ملوما.
يقول السائل: أخي يوجد عنده الدش ونصحته ولم يستجب، فهل آكل وأشرب معه وأجالسه؟
عليك أن تكرر النصيحة له، وإذا رأيت مثلا أن إن كان هجرك له يسبب توبته وإقلاعه فلك أن تهجره ولا تدخل في بيته، أما إذا رأيت أن ذلك لا يزيده إلا تماديا فكونك تجالسه وتكرر النصيحة له أولى من ترك ذلك لعله يتأثر ولو بعد حين.
وهذا يقول: أنا رجل لدي في البيت دش وأردت إخراجه فرفض أولادي بحجة أنه يقطع الوقت، فهل لديكم حل لهذه المشكلة؟ أرجو أن تفيدوني بشيء آخر غير الدش يشغل الأولاد.
قطع الوقت مصيبة، الواجب أنهم لا يقطعوا الوقت في مثل هذا، أي في مثل هذا اللهو، هذه الصور وهذه النصائب الكبيرة، بل عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى وألا يقطعوا وقتهم في مثل هذا اللهو والباطل. نصيحتنا أن تشغلهم بشيء يفيدهم، فإن قبلوا منك الخير فاشغلهم به، اشغلهم بحفظ القرآن ورغبهم فيه، اشغلهم أيضا بحفظ ما تيسر من السنة والأحاديث وأعطهم على ذلك جوائز تشجيعا لهم، كذلك اشغلهم بالمباح من العلوم المفيدة أو المباحة كتراجم وتأريح وما أشبه ذلك. وإذا كان ولا بد من مثل هذا فهناك أفلام الفيديو التي تشتمل على محاضرات أو تمثيليات مباحة أو مفيدة لعلها أن تشغلهم ويتوبوا من مثل هذا لما فيه من المنكرات.
يقول السائل: نلاحظ تساهل كثير من الناس في تحجيب البنات في سن مبكرة، فما السن المعتبرة في حجاب المرأة بالتحديد؟ وكيف أنكر على أبي عدم تحجيب أختي؟
الواجب على الأولياء تربية الإناث تربية صالحة من حين الصغر، فإن الطفلة مثلا إذا نشأت وهي في السنة الثانية إلى السنة العاشرة ولباسها قصير إلى الركبة مثلا وضيق، يعني يشد وسطها ويبين عضديها ويبين منكبها ومنكبها وما أشبه ذلك، آلهة هذا في الكبر وصعب عليها أن تتحول عنه. فنقول: عليك أيها الولي مسؤولية كبيرة، إذا بلغت الطفلة 5 سنين أو 4 سنين فعودها على اللباس الوافي الذي يستر إلى الكعبين ونحوها، والواسع الذي لا يكون ضيقا. فإذا تمت العاشرة ودخلت السنة العاشرة فعليك أن تحجبها وتمنعها من البروز أمام الرجال، إلا متحجبة ساترة وجهها ورأسها ولو كانت صغيرة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أي عليها أن تتحجب كما يتحجب النساء، إذا عودها على ذلك هان عليها.
يقول: ما حكم رد الخاطب الكفء في النكاح بحجة إكمال الدراسة مع كونه ذا خلق ودين؟ آمل التوجيه.
هذا من الخطأ، أن كثيرا من الآباء أو كثيرا من الطالبات تمتنع من الزواج أو يمتنع وليها بحجة إكمال الدراسة، ثم تتم 20 سنة أو أكثر وهو زهرة عمرها، يفوتها بعد ذلك الزواج، وربما لا يتقدم لها بعد ذلك إلا من هو ليس بكفء. نصيحتنا للأولياء أن لا يحجروا بناتهم لأجل إكمال الدراسة، أولا في الإمكان إكمالها بعدما تتزوج، ثانيا ليست الدراسة إلى الإكمال من الفروض، إذا تعلمت أمور دينها تعلمت كيف تصلي وكيف تتطهر كفاها ذلك، فكونها تتعلم إلى أن تقطع المراحل كلها يفوت زهرة حياتها ويفوت أيضا الأكفاء الكرام.
يقول: ما حكم الاستراحات إذا كانت تلهي عن صلاة الفجر وقد يكون هناك ما يلهي من الدش والتلفاز، وهل يجب علينا نهيهم عن ذلك؟ أجيبونا.
ليس خاصا بالاستراحات، بل السحر الذي يشغل الإنسان إلى ثلثي الليل أو إلى آخر الليل لا خير فيه، لأنه يفوت على الإنسان صلاة الفجر جماعة أو صلاة في وقتها، ثم هو أيضا غالبا يكون سهرا على منكرات، مثل ما ذكر السائل سهرا على تلفاز أو سهرا على أجهزة القنوات الفضائية بما فيها من الصور الخليعة والأغاني الماجنة ونحو ذلك، سواء كان في استراحات أو في مساكن أو في مطاعم أو ما أشبه ذلك. نصيحتنا للمسلم الابتعاد عنه لذلك.
يقول: إذا كان هناك عامل مقصر في عمله فهل إخبار المسؤول عنه من إنكار المنكر باللسان؟
الأولى الإنكار عليه هو، أي ينصح ويقال: إن تقصيرك في هذا العمل يعتبر خيانة، وإنه لا يحل لك ما تأخذهم من المكافأة أو المرتب وأنت لا تؤدي هذه الأمانة. ثم إذا تمادى يخبر وليه أو رئيس أمره ويقال هذا تحت ولايتك وأنت مسؤول عنه.
يقول السائل: ما حكم الثمر الذي يسقى غالبا بمياه الصرف الصحي؟
صحيح أنه يعتبر طاهرا، ذلك لأنه استحال، يعني مياه الصرف استحالت، وإن كان ذلك قد يكون مضرا بالصحة من حيث الصحة، وأما من حيث الطهارة فإنه استحالة النجاسة حكم بزوال عينها.
يقول: توجد بعض الأشرطة يتحدث أصحابها عن بعض ما وقع فيما بين الصحابة رضي الله عنهم، فما توجيهكم في ذلك؟
لا شيء، من عقيدة أهل السنة الكف عما شجع بين الصحابة من الفتن التي حصل فيها قتال، كفتنة قتل عثمان، كذلك أيضا فتنة قتال وقعة الجمل وصفين وما أشبهها، نكف عن ذلك. كما روي عن عمر أنه قال: تلك دماء طهر الله تعالى منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا، فلا نسب أحدا منهم ولا نذكرهم بسوء ونقول هكذا قدر الله تعالى وهم مجتهدون. فإشاعة تلك الفتن وتسجيلها ونشرها فيه شيء من تنقصهم وعيبهم، وأنهم مع فضلهم وقعت منهم هذه الخلافات التي كان من آثارها كذا وكذا مما يتشبث به أعداؤهم من الرافضة ونحوهم.
يقول: أنا شاب أذهب للدعوة مع جماعة التبليغ، وهذه الجماعة أحس معهم بزيادة في الإيمان وزيادة الشوق للجهد للدين وقلة قيمة الدنيا، فما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ؟
إذا كانوا في داخل المملكة وكانوا من حملة العلم الذين درسوا على المشايخ ودرسوا في الكليات وفي الجامعات الإسلامية، فلا مانع من الذهاب معهم لما ذكره السائل مما يحصل من رقة في القلب وزيادة الإيمان وكثرة الأعمال الصالحة من قراءة وتهجد ونوافل ونصائح وأمر ونهي ونحو ذلك. فأما إذا كان فيهم مبتدعة أشاعرة مثلا أو قبوريون أو نحو ذلك فلا ننصح بعدم صحبتهم وهم على هذه الحال، إلا إذا لم يظهروا بدعتهم بل أخفوها. لو عرف أن منهم أشاعرة لكن يسرون ذلك فلا مانع من صحبتهم لهذا الغرض الذي هو رقة القلب وزيادة الأعمال الصالحة. وأما إذا كانوا في الخارج في البلاد البعيدة كبلاد الهند والسند وتلك البلاد، فالغالب أنهم يصحبهم كثير من المبتدعة من القبوريين ومن المتصوفة ونحو ذلك، فيظهرون كثيرا من منكراتهم وبيعتهم وبدعهم، فننصح بعدم الذهاب منهم إلى تلك البلاد إلا لطالب العلم الذي يقدر على إصلاحهم وتخفيف أمرهم.
بعض الدوائر الحكومية لديها مصلى في نفس مكان العمل ويصلي فيه الموظفون مع قرب المساجد، فهل يجوز لهم ذلك؟
إذا كان خروجهم يخل بالأعمال، يخل بأعمالهم ويفوت عليهم وقتا على المراجعين وعلى الأعمال، وكانوا مجموعة كبيرة وكانوا يصلون جميعا وبصلاتهم جميعا يحصل اجتماعهم وعدم ترك بعضهم للصلاة، فلعل ذلك مما يتسامح فيه. من تيسر له الذهاب إلى المسجد منهم فهو أولى.
جزى الله شيخنا كل خير، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.